إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله في كل مكان من أرض الله عز وجل، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نحن اليوم بمشيئة الله تعالى على موعد مع حقين عظيمين. أما الحق الأول فهو حق الزوج على زوجه، والحق الثاني حق الزوجة على زوجها. أحبتي في الله، من المعلوم المؤكد أن الزواج سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والزواج آية من آيات الرب سبحانه وتعالى، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزواج نعمة عظيمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى، الزواج نعمة عظيمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى. ولقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر صلوات الله وسلامه عليه بالزواج، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يعني وقاية. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرهبانية في حديث الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج أبدا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا خرج عليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم إليه، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الزواج من أسباب الغنى بفضل الله تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله، والناكح الذي يريد العفاف. فمن تزوج ليعف نفسه وسع الله تبارك وتعالى عليه وأغناه من فضله جل في علاه. فالزواج نعمة عظيمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى. نعم عباد الله، والله جل وعلا قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء، لا يشذ عن الزواج عالم، لا عالم النبات ولا عالم الجماد ولا عالم الإنس ولا عالم الجن. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون أن الخالق هو الله جل في علاه، إله واحد فرد صمد. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. والزواج سكن كما قال الله جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولن يكون الزواج سكن إلا إذا قام الزوج بحق زوجه وقامت الزوجة بحق زوجها. ومن هنا أحبتي في الله نشير إلى بعض الحقوق. نشير أولا إلى حق الزوجة على زوجها، فإن حق الزوجة على زوجها عظيم، وكذلك حق الزوج على زوجه عظيم. اسمحوا لي أن أبدأ أولا بحق الزوج، لأن الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء. فحق الزوج على الزوجة عظيم جدا، يظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد خطب جموع المسلمين الوافدة من شتى أقطار العالم في حجة الوداع، فذكر ووعظ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. هذا بالنسبة للزوجة، هذا بالنسبة للزوجة. وأما حق الزوج أحبتي في الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فحق الزوج عظيم، وحق الزوج أيضا على الزوج عظيم. قلت أبدأ أولا بحق الزوج على زوجه، فأقول وبالله تعالى التوفيق: كفى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أشرنا إليه، وهو قول صلوات الله وسلامه عليه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا نادت عليها زوجاته من الحور العين. قاتلك الله، لا تؤذيه، فإنما هو دخيل عندك يعني ضيف، يوشك أن يفارقك إلينا. سبحان الله، ما أجمل هذا الحق، إنه حق عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا نادت عليها زوجاته من الحور العين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يزوجني وإياكم من الحور العين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا نادت عليها زوجاته من الحور العين. لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يعني ضيف، يوشك أن يفارقك إلينا. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيد، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشي فتأب إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. يقسم النبي صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، يقسم هو الصادق الأمين الصادق المصدوق والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراش فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي هذا الحديث إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى استوى على عرشه فوق سمواته استواء يليق بعظمته سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير كما قال الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى. ومن الأحاديث أيضا التي تدل على حق الزوج العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. الله أكبر، إنه حق عظيم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من حق الزوج على زوجه لو سال من خاره دما وقيحا فلحسته بلسانها لن تؤدي حقه. جاء في صحيح الترغيب والترهيب هذا الحديث لما سألت إحدى الفتيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن حق الزوج على زوجه، فأخبرها صلى الله عليه وسلم لو سال من خاره أي أنفه دما وقيحا فلحسته بلسانها لن تؤدي حقه. فلا شك أحبتي في الله، حق الزوج على زوجه عظيم، نعم عظيم عظيم. والله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء. فعلى المرأة المؤمنة الكيسة الفطنة عليها أن تعمل دائما على رضا زوجها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولها الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أبوابها شئت. ومعلوم أن الجنة لها كم باب؟ 8 أبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأصبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية في زيادة عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة إذا سمعت وأطاعت لزوجها فإنه يقال لها: ادخل الجنة من أبوابها شئت. من أي باب من أبواب الجنة ادخلي إذا صلت المرأة خمسها؟ انتبهي أختي في الله، انتبهي أختي في الله، ركزي. الجنة، الجنة فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والضامن هو هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أبوابها شئت. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم برجالكم من الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله عز وجل، ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العائد على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى، لن أكتحل هذه الليلة بنوم حتى ترضى عني يا زوجي. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم برجالكم من الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر أي في أي بلد من البلاد لا يزوره إلا لله، ونساؤكم من أهل الجنة. سبحان الله، بشارة عظيمة، بشارة عظيمة. ونساؤكم من أهل الجنة الودود العؤود الولود التي إذا غضب زوجها جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. سبحان الله، أمور سهلة يسيرة جدا. أختام، إذا حدث بينك وبين الزوج خلاف فعليك أن تتذكري هذا الحديث وأن تقومين على الفور وأن تأخذي بيد الزوج وأن تردي لهذه الكلمات الطيبات المأثورات عن سيدي ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى، وتقولي لا أذوق غمضا حتى ترضى، لن أكتحل الليل بنوم أبدا بحالنا الأحوال حتى ترضى عني يا زوجي. الجنة لابد أن تضحي أختاه، أن تضحي وأن تصبري وأن تلتمس الأعذار، لأنها الجنة، الجنة ورب الكعبة، الجنة ورب الكعبة، فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا يجعلك أختاه أن تبذلي الغالي والنفيس في سبيل رضا الزوج، ولكن رضا الزوج له حدود، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أن تطيعيه إذا أمرك في حدود شرع الله عز وجل، وإما إذا أمرك فيما يخالف شرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن ذلك إذا أمر الزوج زوجه أن يأتيها مثلا في حالة المحيض، لا يجوز لها بحال من الأحوال أن تسمع له وتطيع، فقد قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وإذا طلب الرجل من زوجه أن يأتيها مثلا في الدبر فلا سمع ولا طاعة، لأن هذا حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا طلب الرجل من زوجه التبرج، أن تتبرج وأن تخرج إلى الشارع متبرجة سافرة، فلا سمع له ولا طاعة، لأن التبرج حرام، ولأن السفور حرام، ولأن الله تعالى قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذنب البكر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كذلك إذا أمر الزوج زوجة أن تصافح الرجال الأجانب فلا سمع له ولا طاعة. سبحان الله، أحيانا يحدث هذا. نعم أحيانا يحدث هذا، يأتي الرجل بزملاء له فيدخلهم على زوجه ويأمر زوجه أن تصافح الرجال الأجانب، زملائه أو أصدقائه. سبحان الله، كيف تطيب نفسك أيها الإنسان؟ سبحان الله، زوجك تأمرها أن تضع يدها في يد إنسان أجنبي، وأنت الآمر تأمر بمعصية الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أيسر عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فلا يجوز للزوجة أن تسمع وأن تطيع لزوجها. كذلك إذا أمر الزوجة بالاختلاط مع الأجانب فلا يجوز لها أن تسمع وأن تطيع. إذا أمر الزوج زوجة أن يأتيها في نهار رمضان فهذا حرام، لا سمع ولا هو ولا طاع، وعلى ذلك قص. فلا شك أن حق الزوج على الزوج عظيم جدا، ولكن في حدود شرع الله تبارك وتعالى، في حدود شرع الله تبارك وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمرأة الكيسة الفاطمة تعمل دائما على رضا الزوج ما دام الأمر في رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هناك مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى فلا سمع للزوج ولا طاعة. ومن حق الزوج على زوجه أيضا، يعني الزوجة، أنها لا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه، يعني هو حاضر إلا بإذنه. إذا أرادت الزوجة أن تصوم نافلة فعليها أن تستأذن الزوج إذا كان حاضر، إذا كان موجود عليها أن تستأذنه، ولا يجوز لها أن تدخل في بيته أحد إلا بإذنه. فإذا قامت المرأة ووفت بحقوق الزوج لا شك أن لها الجنة بإذن الله، كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: أدخل الجنة من أبوابها شئتي، أدخل الجنة من أبوابها شئتي. وأما حق الزوجة على الزوج فهو أيضا عظيم، يظهر ذلك في حجة الوداع حين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين الوافدة من شتى أقطار العالم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجال: ألا استوصوا بالنساء خيرا. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت أن تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى حكمة عظيمة يجب أن تكون في الاعتبار، يجب أن تكون في الاعتبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت أن تقيمه كسرت. وفي رواية بأن الكسر هنا بمعنى الطلاق، فإن ذهبت أن تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج. فعليك أن تستمتع بها على هذا الاعوجاج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفي رواية خديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم زوجك، إذن لابد ستجد تقصير، لابد ستجد تقصير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا فلانة وفلانة فلانة. فالواجب عليك أخي الحبيب أن تضع هذا الحديث في الاعتبار، فإن مناشدة الكمال في المرأة شيء صعب، بل أقول متعذر جدا. إذن كما يقال: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني توطن نفسك على هذا التقصير حتى لا تتعب، توطن نفسك على هذا التقصير. مثل تقول: يا أم فلان افعلي كذا افعلي كذا، وتبقى موطن نفسك ممكن ما تفعلش، او يا أم فلان ما تفعليش كذا، وتوطن نفسك ان ممكن تفعل، فتوطن نفسك على ذلك الامر. نعم، لان مناشدة الكمال في المرأة شيء متعذر جدا، شيء متعذر جدا. فإياك أخي الحبيب أن تكون سريع الغضب، تقول: لا فعلي ما فعلتش، تغضب وتسب وتضرب ونحو ذلك، إياك، بل عليك أن تكون حليما، عليك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يعامل النساء صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. سبحان الله يا إخوان، هذا حديث عظيم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. سبحان الله، أحيانا تجد أن الرجل ما شاء الله أخلاقه مع كل الناس طيبة جدا، وأخلاقه مع الزوجة سبحان الله كادت لا تكون هناك أخلاق. سبحان الله، أين نحن من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولى الناس بخلقك الطيب زوجك. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس مع كل الناس، ولا سيما مع الأهل. نعم، لقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصابق السيدة عائشة رضي الله عنها حين سبقته يوما وسبقها يوما، وقال لها صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. نعم، بأبي هو أمي. نعم، ضرب المثل الأعلى في حسن الخلق. ما أحوجنا الآن وما أحوج الأمة إلى مكارم الأخلاق، ما أحوجنا جميعا إلى أن نتعلم وأن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتعلم ونكتفي أثره في مكارم الأخلاق، ولا سيما مع الأهل، ولا سيما مع الزوجة. نعم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في مكارم الأخلاق، حتى شهد الله سبحانه وتعالى له بذلك حيث قال: وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة عظيمة من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، علينا أن ندرس أحبتي في الله، وأن نتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه، كان يصبر عليهن صلوات الله وسلامه عليه، لا يعنف. نعم نعم، لا يعنف، لا يضرب. نعم، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نتأسى به. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الزوج، فقال صلوات الله وسلامه عليه، مبينا هذا الأمر العظيم: اللهم إني أحرج، أي أحذر حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. اللهم إني أحذر، أحرج أي أحذر حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فعليك أخي الحبيب أن تتحلى بمكارم الأخلاق مع جميع الناس، لتظفر بمجاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فعليك أخي الحبيب أن تتحلى بمكارم الأخلاق مع جميع الناس، ولا سيما مع الزوجة. مع الزوجة أين الرحمة؟ أين الرأفة؟ أين السكن؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أين المودة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن حق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها، أن يفقهها في الدين. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالرجل راع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الأزواج يظن بأن الأمر أمر طعام وشراب فقط، هذا هو الحق، أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى، هذا واجب، لكن لا يهتم بأمور الدين. يخرج ويأتي لا يسأل: هل صليت أم لا؟ سبحان الله، كثير من الرجال لا يهتمون بأمر الصلاة، والصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعمود الصلاة، وذروة سنامها الجهاد في سبيل الله. لا يسأل: هل صليت أم لا؟ وبعض النساء لا يصلين، سبحان الله، إلا من رحم ربي عز وجل. والزوج لا يهتم، يهتم بنظافة البيت، يهتم أن تتزين له، يهتم بتجهيز الطعام ونحو ذلك، لكن لا يهتم بأمر العبادة، وهذا أمر خطير جدا. عليك أخي الحبيب، من حق الزوجة عليك كزوج أن تهتم بأمور دينها ودنياها، تسأل: هل صليت أم لا؟ كيف تعيش مع امرأة لا تصلي؟ وكيف لا تأمرها؟ وكيف لا تحذرها؟ وقد قال ربنا جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال ربنا جل في علاه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وقال ربنا جل في علاه: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فمن حق الزوجة عليك أخي الحبيب أن تهتم بأمور دينها، أن تسألها: هل صليت أم لا؟ هل صليت النوافل أم لا؟ هل قرأت القرآن أم لا؟ الواجب عليه أن تفقهها في دين الله تبارك وتعالى، فأنت الراعي وأنت المسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على إطعام الزوجة، وفي الحديث عن العرباد بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقى الرجل امرأته أجر على ذلك. يقول: فذهبت فسقيت امرأتي وحدثتها بما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مش عيب أبدا إنك تقوم تسقي الزوجة، مش عيب أبدا أنك تقوم على خدمتها وتقوم على خدمة البيت، كما كان رسولنا وأسوتنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله، وكان يعمل في مهنة أهله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا سمع النداء خرج إلى الصلاة. نعم، فهذا أمر والله عظيم، أن يتعاون الرجل مع أهل بيت، أن يتعاون الرجل مع أهل بيت، هذا شيء طيب، وهذا من تمام مكارم الأخلاق التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أحبتي في الله أن هذه الحقوق كثيرة وعظيمة جدا، لكن حسبي ما ذكرت، ولكن أقول وصيتي لنفسي أولا ولإخواني جميعا أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يهتموا بهذا الجانب ليعيشوا في سعادة دنيوية، ثم بعد ذلك ينتقلوا إلى سعادة أبدية بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الحياة الزوجية لا تنتهي بالموت. ولذلك قال الله جل في علاه عن أهل الجنة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم، وقال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم، هناك في الجنة يجمع الله تبارك وتعالى الشمل، يجمع الله تبارك وتعالى الزوج بزوجه وبأبنائه، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم، حياة بعد هذه الحياة في الجنة. نعم، والله سبحانه وتعالى بين أن ما للمرأة للرجل من الثواب العظيم والأجر الكبير فقال تعالى في الثواب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وعدل ربنا صفات ثم قال: والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. نعم، لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الزوج أن يتعاون مع زوجه على قيام الليل، وحث الزوجة أن تتعاون مع زوجها على قيام الليل، لأن فضل قيام الليل عظيم. ولقد فرق الله سبحانه وتعالى بين الذي يقوم الليل والذي لا يقوم، فقال جل في علاه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وبين ربنا جل في علاه أن قيام الليل عنوان الإيمان، فقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل أي صلاة قيام الليل شرف، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل صلاة قيام الليل، قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في أول حديث جهر به في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا أرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وبين الله سبحانه وتعالى أن قيام الليل من أبرز صفات المتقين، فقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والنبي عليه الصلاة والسلام حث الزوج أن يتعاون مع زوجه على قيام الليل، وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تتعاون مع زوجها على قيام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، دعوة عظيمة، دعوة مباركة، دعوة كريمة، دعوة مستجابة بإذن الله، رحم الله امرأ، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت مضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى مطحت في وجه الماء. دعوة طيبة. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، صلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم أيقظ امرأته: يا أم فلان، أم فلان قوم صلي، صلي قيام الليل، قوم صلي الآن، صلي. فإن أبت وامتنعت مطح في وجهها الماء، أتى بقطرات ماء خفيفة من باب المداعبة على يديه ومطح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة كذلك، امرأة قامت من الليل فصلت ما شاء الله لها أن تصلي، ثم أيقظت زوجها: أبو فلان، أبو فلان بارك الله فيك، قم صلي، صلي قيام الليل، هي تحبه، قم صلي قيام الليل. فإن تكاسل ولم يقم نطحت في وجهه الماء. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل امرأته فصليا أو صليا جميعا كتب من الذاكرين والذاكرات. إذا قام الرجل وأيقظ امرأته فصليا أو صليا جميعا كتب من الذاكرين والذاكرات. وقد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلى الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى في زوج، وعلى الزوجة أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، أن تطيعه فيما أمر في حدود شرع الله تبارك وتعالى. وحزب المرأة أن تسمع لهذه المرأة التي جعلت من بيت زوجها جنة. روي أن رجلا كان إذا أراد أن يدخل بيته وقف على عتبة الباب وقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلما أراد أن يدخل قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلما سمع سئل: يا فلان ما لك؟ إذا دخلت دارك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ قال: نعم، إن الله تعالى قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإن زوجي جعلت من بيت جنة، وإن زوجي جعلت من بيت جنة. هذه هي الزوجة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه المرأة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أبوابها شئت. فإذا عرف الرجل حق الزوجة وقام به، وعرفت المرأة حق الزوج وقام به، كانت المودة وكانت الرحمة وكان السكن الذي أشار إليه ربنا سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أن يتجدد اللقاء في موعد آخر بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالبا يا طالبا.